منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري، والبداية من العناوين. طهران تجدد عزمها التوصل لاتفاق جيد وقوي بفيينا، وتطالب واشنطن باتخاذ نهج واقعي. قتلى وجرحى بينهم حالات حرجة بعملية إطلاق نار في تل أبيب، والاحتلال يصف الحادث بالخطير جدا. موسكو تتهم كييف بالتراجع عن تفاهمات إسطنبول، وتقول إن أوكرانيا خاضعة لهيمنة أمريكا وحلفائها. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم طهران الوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم بفيينا، مطالبا أمريكا باتخاذ نهج واقعي بدلا عن المطالب الإضافية والإبطاء وخلق العقبات في طريق العمل. ووصف وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصربي نيكولا سلاكوفيتش مواقف الصين وروسيا والترويكا الأوروبية بأنها بناءة للوصول إلى الاتفاق. كما وصف دور الاتحاد الأوروبي خاصة جهود مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومساعده أنريكي مورا بأنها نشطة. بدوره أكد الوزير الصربي سعي بلاده لتنمية العلاقات مع إيران خاصة في مجال الزراعة. أعلنت مصادر إعلامية أنه من المقرر أن يتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هذه الأموال التي سيتم إيداعها في حساب إيران دليل على الإزالة التدريجية للقيود البنكية المفروضة على إيران، مضيفة أن هذه الأموال ستصبح خلال عدة أسابيع ضمن الحسابات الإيرانية. وأشارت الوكالة إلى أن إطار هذه الاتفاقية يأتي على غرار الاتفاقية الأخيرة التي تم خلالها استلام نحو 470 مليون يورو في حسابات إيران. أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي على التصدي للعناصر الضالعة في ارتكاب عملية الطعن الإرهابية التي استهدفت 3 علماء دين إيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة الثلاثاء الماضي. وشدد وحيدي على الكشف عن جميع الجذور والتيارات الكامنة وراء الحادث، وقال إن هذا العمل المرير أثبت بأن العدو لم يتخلى عن ترويج النفاق، وقد ارتكب عمله في شهر رمضان وفي مكان مقدس. وكانت حركة طالبان أدانت هذا العمل الإرهابي، وأكدت أنه لا يموت بأي صلة لأفغانستان وشعبها. هذا وأكدت مصادر طبية استشهاد عالم دين ثان متأثرا بجروح أصيب بها في عملية الطعن. أفادت مصادر إعلامية عبرية مساء اليوم بسماع دوي انفجار كبير ووقوع عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال. وأكدت المصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم حالات خطيرة في عملية إطلاق الرصاص، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمناطق متفرقة في تل أبيب. بدورها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر أمنية إن الحديث يدور عن عدد من المنفذين، مشيرة إلى وقوع اشتباك بين أحد المنفذين وقوات الشرطة التي طلبت من المستوطنين عدم مغادرة منازلهم، وصفة الحدث بالخطير جدا. دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة الفجر العظيم انتصارا للقدس والأقصى ورفضا لقرارات الاحتلال وتدخلاته السافرة في الشعائر الدينية. وطالبت الحركة في بيان الشعب الفلسطيني للخروج في هذه الجمعة المباركة بكل قوة وإصرار لتجديد التمسك بالحقوق المشروعة كافة ولحماية القدس والأقصى من خطر الاستيطان والتهويد وإجرام المستوطنين والمتطرفين الصهاينة. من جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها ستنظم سلسلة من التظاهرات الحاشدة عقب صلاة الجمعة أمام المساجد الرئيسية في قطاع غزة في ذكرى معركة جنين التي شكلت محطة فارقة في تاريخ الصراع. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أجواء الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نفتالي بينيت بعد الاستقالة المفاجئة لعضوة الحزب الذي يتزعمه إيديت سيلمان كانت متوترة، إذ اتهم أعضاء الكنيسة بينيت بإهمال القيم الأساسية لحزبه واعتماد نهج وسطي للغاية منذ توليه منصبه. وقال موقع تايمز أوف إسرائيل إن سيلمان لم تخبر بينيت بهذه الخطوة، تاركة رئيس الوزراء ليعلم من خلال التقارير الإعلامية أنه فقد أغلبية حكومته، وتابع: إعلان سيلمان يعني أن الحكومة لن تكون قادرة على تمرير تشريع إلا بدعم من نواب المعارضة. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة السياسية في الكيان الصهيوني نستمع إلى التقرير التالي.
هل وصلت حكومة نفتالي بينيت إلى نهايتها، وهل سيكون الصهاينة أمام خيار الذهاب مجددا إلى الانتخابات، أم سيكون الخيار حكومة بديلة قد لا تكون برئاسة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إنما برئاسة زعيم حزب أزرق أبيض بني جانتس، فيما الخيار الأسوأ وفق الأوساط الصهيونية هو بقاء الحكومة الحالية التي لن تكون قادرة على أداء مهامها وهي معرضة للسقوط عند أصغر اهتزاز؟ خيارات عديدة تضفي المزيد من التعقيد والتأزيم السياسي على المشهد الصهيوني الذي يعاني في السنوات الأخيرة من عدم قدرة حزب أو طيار على حسم المسار السياسي لصالحه وتولي دفة الحكم من دون مطبات وصدمات سياسية تعيد إنتاج الأزمة والرجوع بها إلى نقطة الصفر.
جئنا إلى هنا لنقول لهذه الحكومة الضعيفة والخطيرة أمرا واحدا: اذهبوا إلى منازلكم، لأنكم تضرون بالهوية اليهودية للدولة وبمعيشة مواطني إسرائيل، وتجففون الاستيطان في الضفة الغربية، ولأنكم ضعفاء مقابل إيران ومقابل الإرهاب.
في حال حصلت انتخابات فإن شعب إسرائيل سيغير هذه الحكومة، ويجب تشكيل تحالف لليمين، والشعب يرى الإرهاب في الشارع، لذا يجب أن يعود اليمين إلى السلطة.
الأوساط المراقبة والمقربة من حكومة نفتالي بينيت اعتبرت أن خيارات إسقاط الحكومة ستجعل السياسة الصهيونية أكثر تعقيدا على كافة المستويات.
يجب أن نذكر أن الحكومة الحالية هي بديلة لنتنياهو الفاسد وحكومته السيئة ومجموعة اليمينيين المتطرفين العنصريين التي تدعمه، ومن يريد أن يرى وزراء منهم للقضاء والداخلية فليهنأ بهذا المستقبل لإسرائيل، والويل ثم الويل لنا.
ندرك أن هذه الحكومة تحولت إلى حكومة انتقالية غير قادرة على العمل، ونرى أن نفتالي بينيت خيب شركائه في الحكومة في القدرة على السيطرة على أعضاء حزبه.
يشار إلى أن نفتالي بينيت واجه انتقادات قوية جدا من أعضاء في حزبه يمينة، اتهمته بالتخلي عما أسمتها مبادئ الحزب اليمينية والتحول إلى خدمة سياسات معسكر اليسار والوسط الصهيوني.
اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن إعلان الرياض تشكيل مجلس رئاسي يعد شأنا سعوديا ولا علاقة له باليمن واليمنيين. وأكد الحوثي أن من تم انتخابهم مجرد مرتزقة وكومبارس يعملون مع السعودية، ونصح الرياض بالتوقف عن اللعب والمراوغة قائلا إن هذه الخطوة لا تقدم ولا تؤخر، وهدفها شرعنة استمرار العدوان على اليمن. بدوره اعتبر مستشار المجلس السياسي الأعلى محمد طاهر أنعم أن هذا القرار سعودي بامتياز، وجاء بعد توصل الرياض لقناعة بأن اليمنيين لن يستسلموا، فيما قال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إن أي نشاط خارج حدود اليمن ما هو إلا مسرحيات هزلية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد مفتاح.
ذهبوا إلى تشكيل هذا المجلس النظام السعودي من ورائه أمريكا وبريطانيا إلى تشكيل هذا المجلس لأنهم قد وصلوا إلى قناعة كاملة بأنهم فشلوا في فرض إملاءاتهم على اليمن وفي تركيع اليمن عبر الطاقم السابق وهو عبد رب منصور هادي ومن كان معه نائبه ومن إليه، فلجأوا إلى هذه التشكيل الجديدة ونقلوا المسألة إلى طور جديد ومحاولة جديدة لمحاولة التركيع اليمن أيضا، وإنما بطريقة أخرى. التفاوض أتى أساسا مع المعتدي وهو النظام السعودي ومن وراء النظام السعودي الذي دمر البنية التحتية لليمن وتسبب في إبادة عشرات آلاف اليمنيين، أنهى الحاصر الشعب اليمني لمدة 7 سنوات. هذا الذي نتفاوض معه، أما هؤلاء فهم لا يملكون شيئا ولا يستطيعون أن يصنعوا أي متغير، هم مجرد أدوات ينفذون ما يملى عليهم، ولكن النظام السعودي أراد أن يجعلهم واجهة للمناورة وربما لمحاولة أن يخرج نفسه من مسؤولية العدوان على اليمن، وهذا لن يتم أصلا. الحوار بين اليمنيين مسألة داخلية تخص اليمنيين ولا تعني النظام السعودي، بينما العدوان على اليمن، تدمير اليمن، إبادة اليمنيين، هذه جريمة ارتكبها النظام السعودي، فالمفاوضات ستكون بيننا وبين النظام السعودي ومن يقف معه. الحوار ما عندنا مشكلة نتحاور مع أي يمني، لكن المفاوضات لإنهاء العدوان متعلقة بالمعتدي وهو النظام السعودي. الحوار نتحاور مع اليمنيين ما في مشكلة، أي يمني وأي قوى يمنية أو تشكيلات يمنية ما عندنا مشكلة في الحوار معهم باعتبار الشأن يمني، بينما العدوان شأن المعتدي نفسه وهو من أعلى العدوان من واشنطن ومن مول العدوان ومن حرك الأساطيل الجوية والبحرية لتدمير اليمن ومن حرك الجيوش لغزو اليمن.
حمل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن التراجع عن أهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع اسطنبول الأسبوع الماضي. وقال لافروف إن الجانب الأوكراني تقدم أمس بمسودة اتفاق خاصة به تظهر تراجعه عن أهم البنود التي تم تثبيتها خلال اجتماع اسطنبول، مضيفا أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة تقضي بطرح مسألتي القرم ودونباس على أجندة اللقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي. وأكد وزير الخارجية الروسي أن كييف تسيطر عليها واشنطن وحلفاؤها الذين يدفعون أوكرانيا لمواصلة القتال حسب تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة قواعد لتخزين الوقود في شرق وجنوب أوكرانيا واستهدفت عشرات المواقع العسكرية. إلى ذلك أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية انتهاء المعارك الرئيسية في وسط ماريوبول وانتقال القتال إلى ميناء المدينة. إلى ذلك دعت كييف سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة فوراً وسط مخاوف من هجوم روسي كبير على حوض دونباس. إلى ذلك كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن خطط جديدة لإرسال لندن مزيدا من الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، فيما اعتبرت موسكو مثل هذه الخطوات ستنعكس سلبا على المفاوضات الجارية. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وجاء التصويت على مشروع القرار بسبب مزاعم عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان على يد القوات الروسية في أوكرانيا، حيث عبر نص المسودة عن القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا. وأيد القرار 93 عضوا مقابل معارضة 24 وامتناع 58 عضوا عن التصويت. حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. التيار الصدري يعلن عدم نيته الذهاب إلى المعارضة ويؤكد مضيه بمشروع حكومة الأغلبية في العراق. إصابة 2 من الجنود الأمريكان في هجوم استهدف قاعدتهم بحقل عمر النفطي في سوريا. القضاء التركي يقرر إغلاق ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإحالته إلى الرياض. أهلا بكم من جديد. أكد التيار الصدري في العراق بزعامة مقتدى الصدر أن زعيمه أبلغ حلفائه في تحالف إنقاذ وطن بعدم نيته الذهاب إلى المعارضة والمضي بمشروع تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية. وقال قيادي في التيار طلب عدم ذكر اسمه إن السيد مقتدى الصدر أوصل رسائل إلى حلفائه في تحالف إنقاذ وطن، الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة عدم نيته التوجه إلى المعارضة، مبينا أن السيد الصدر أعلن عدم تنازله عن مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وأنه سيكمل هذا المشروع بعد انتهاء مهلة 40 يوما التي منحها للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية العراقية نتابع التقرير التالي.
دخل العراق مرحلة الفراغ الدستوري بعد انتهاء المهلة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية لتضفي المزيد من التعقيد على الانسداد السياسي الذي يلقي بظلاله على البلاد منذ 7 أشهر.
باعتبار أنه تلك المدد ليست مدد تنظيمية وإنما هي مددا دستورية، وفي حالة خرق تلك المدد الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية يصار تترتب عليها آثارا وخرقا دستوريا وقانونيا، ولعله يصار إلى الذهاب إلى المادة 64 وهو حل البرلمان بالفقرة الأولى والفقرة الثانية.
واتخذت المحكمة الاتحادية جانب الصمت حتى اللحظة حول القاعدة القانونية لمرحلة الفراغ الدستوري وسط ترقب حول إمكانية منحها مهلة جديدة للقوى السياسية، بينما يستبعد المراقبون إصدارها قرار بحل البرلمان بسبب تداعياته.
نعتقد أن أولا واحدة من السيناريوهات المهمة أن يتم التفاهم حتى لو أن المدد قد انتهت، فما زال هنالك نوع من المرونة في جانب القضاء لفسح المجال أمام الكتل السياسية للمزيد من التفاهمات، وخاصة وأن الإطار يعني لا يريد أن يرهب وحيدا أو يذهب وحيدا منفردا في قضية الكتلة الشيعية الأكبر.
وعشية انتهاء المهلة الدستورية عقد الإطار التنسيقي اجتماعا لبحث سبل الخروج من المأزق، وذلك بعد تقديمه مبادرة دعا فيها التيار الصدري للمشاركة في تشكيل الكتلة الأكبر، والذي رفض بدوره المبادرة ومنح منافسيه 40 يوما لتشكيل الحكومة.
أعلنت الولايات المتحدة إصابة 2 من جنودها في هجوم على القرية الخضراء قرب دير الزور في إشارة إلى القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا. وأشارت واشنطن إلى أنه تمت معالجة أحد المصابين بينما يخضع الآخر للتقييم بعد إصابته في الرأس، لافتة إلى أن الاستهداف هذا هو الأول من نوعه منذ نحو 3 أشهر. وبحسب المرصد السوري المعارض، فقد دوت انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق على الضفة الأخرى للنهر. جدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب إيهاب حمادة تأكيده أن الرهان في الاستحقاق الانتخابي المقبل يبقى على وفاء وعزيمة اللبنانيين ووقوفهم إلى جانب مقاومتهم سدا منيعا بوجه المؤامرات الأمريكية. وخلال جولاته الانتخابية في منطقة مشاريع القاع في البقاع الشمالي ومزرعة بيت الطشم في قضاء الهرمل، قال نائب حمادة إن الانتخابات النيابية المقبلة سترسم مسارا جديدا للبنان في السنوات المقبلة. هذا وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها المقرر من دون تأخير، ودعت إلى أوسع مشاركة لتأكيد هوية لبنان العربي المقاوم ومواجهة كل محاولات سلب حقوقه. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله حسن عز الدين عضو كتلة الوفاء للمقاومة.
أولا، تجدد الكتلة موقفها الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي تأجيل أو تأخير، وترى أن التشكيك في إجراء الانتخابات بموعدها هو جزء من سياق يتبناه ويعمل بموجبه الفريق المصدوم جراء تماسك وجدية وفعالية فريق المقاومة وحلفائها ومرشحيها وجمهورها. إن كتلة الوفاء للمقاومة التي أعلنت برنامجا انتخابيا إنقاذيا لإعادة النهوض بمؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية تدعو اللبنانيين مجددا إلى أوسع مشاركة فاعلة في هذه الانتخابات لتأكيد هوية لبنان العربي المقاوم في وجه كل محاولات سلب حقوقه ورهنه لمشاريع معادية. ثانيا، إن وزارة الداخلية معنية بإعداد كل ما يلزم من مستلزمات وإجراءات لمواكبة الانتخابات النيابية وفق الأصول، بدءا من تأمين جهوزية الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، مرورا بتوفير متطلبات أقلام الاقتراع والفرز وضمان توفير الكهرباء طوال فترة الانتخابات، وصولا إلى اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات الأمنية للحفاظ على حسن انتظام العملية الانتخابية وحماية. ثالثاً، تؤكد الكتلة أن الحد الأدنى لتعافي البلاد يتوقف على التزام اللبنانيين جميعاً بتطبيق الدستور وتفاهمهم حول المصالح الوطنية الكبرى، والتزامهم أولوية حفظ وحماية تلك المصالح وتوظيف صداقاتهم الإقليمية والدولية لخدمتها بدل تجييرها لمصلحة فئة لبنانية على حساب المصلحة الوطنية العليا. وتعرب الكتلة عن استعدادها التام للتفاهم مع جميع المكونات اللبنانية حول تلك المصالح، وصولا إلى تحقيق ما ينقذ بلدنا ويخفف معاناة شعبنا ويعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تراكمت طوال السنوات الماضية.
قرر القضاء التركي إغلاق ملف قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو 4 سنوات وإحالته إلى السعودية، الأمر الذي واجه تنديدات من منظمات حقوقية. وقالت وسائل إعلام تركية إن إحالة ملف الجريمة تمت بموافقة وزارة العدل دون المزيد من التفاصيل. من جهتها، أعلنت خطيبة خاشقجي أنها ستطعن في القرار، فيما أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه سيعزز الاعتقاد السائد لدى السعودية أن بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب. وحول تخلي تركيا عن قضية محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نتابع التقرير التالي.
وكأن شيئا لم يكن، فقد أسدلت تركيا الستارة عن محاكمة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، فبعد أن أثارت أنقرة حينها ضجيجا إعلاميا حول إصرارها على كشف ملابسات الجريمة وأنها لن يهدأ بالها حتى تحاكم القتلة، قضت محكمة تركية الخميس بوقف المحاكمة الغيابية ل26 من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة وإحالة الملف على الرياض. وعقدت هذه الجلسة بناء على طلب النائب العام التركي الذي قال إن القضية طال أمدها، نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتهمين أجانب. وفي أولى ردود الأفعال، أعلنت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز أنها ستقدم طعنا ضد قرار المحكمة التركية، وتأمل تركيا في إغلاق ملف جمال خاشقجي وإزالة آخر عقبة أمام تطبيع علاقاتها مع السعودية لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية. لكن الخطوة التركية لاقت تنديدا من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أن القرار يضع حدا لأي احتمال لتحقيق عدالة، وسيعزز الاعتقاد السائد لدى السلطات السعودية أن بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب. كما نددت منظمة العفو الدولية التي حققت أمينتها العام أنيس كالامار في الجريمة، وقالت إن تركيا ترسل عن علم وبشكل طوعي الملف لمن يتحملون مسؤولية مقتل خاشقجي. وجمال خاشقجي هو صحفي سعودي انتقد في مقالاته بصحيفة واشنطن بوست ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقتل على يد فريق له صلات بولي العهد في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول أكتوبر 2018.
إلى العناوين من جديد. طهران تجدد عزمها التوصل لاتفاق جيد وقوي بفيينا، وتطالب واشنطن باتخاذ نهج واقعي. قتلى وجرحى بينهم حالات حرجة بعملية إطلاق نار في تل أبيب، والاحتلال يصف الحادث بالخطير جدا. موسكو تتهم كييف بالتراجع عن تفاهمات إسطنبول، وتقول إن أوكرانيا خاضعة لهيمنة أمريكا وحلفائها. في أمان الله.
وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأصل يا غفور غفرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء، إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمنه. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيا بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين،
اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وطيب الله أوقاتكم بعطر المحبة والأمان الطيبة في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عبر برنامجكم نساء من إيران. ندعوكم لمتابعتنا عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع.
مستمعينا الأحبة، تعتبر الصناعات اليدوية فنا يسع العالم كله، الفن الذي يعد بفضل نقاط جذبه من مجالات العمل المزدهرة والمدرة للأرباح، وقد حافظت السيدات من أصحاب المشاريع في هذا المجال في إيران على هذا التقليد الأصيل والمحلي، وأحيينه للأجيال القادمة من خلال النقوش الفنية مستعينات بأدنى قدر ممكن من الرساميل الشخصية.
ويرى هؤلاء الفنانون أن الاهتمام بمنتجات الصناعات اليدوية والاعتماد على الفنون التقليدية في إيران إلى جانب الابتكار والخلاقية في الطرح والإبداع، كل ذلك له دور مؤثر في التعريف بالفنون اليدوية والمحلية للقوميات المختلفة وخلق فرص العمل ونمو الأعمال في المدن والقرى. واليوم تشكل السيدات أكثر من 75% من الناشطين في الإنتاج في مجال الصناعات اليدوية. نعم مستمعين الكرام، ومن المعلوم أن خلق فرص العمل يمثل بداية تجارة لكسب الأرباح أو تأمين الحاجات الاجتماعية، حيث يبادر صاحب المشروع إلى ممارسة العمل التجاري موظفا رأس ماله الشخصي كي يسهم في توفير فرص العمل للمحتاجين فضلا عن توسيع نطاق نشاطه. وقد تمكنت النساء الإيرانيات في هذا المجال من أن يحركن عجلة الصناعات الصغيرة وذات العائدات السريعة بأقل التكاليف في المجالات الفنية مثل الصناعات اليدوية وما إليها، عبر خلق فرص العمل والإسهام في الإنتاج الداخلي. وقد أدت الصناعات اليدوية اليوم من خلال تحولها إلى صناعة في العالم إلى زيادة الحركة المالية وجذب السياح الداخليين والخارجيين، وكان لها نطاق واسع من النشاط بسبب تنوعها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج نساء من إيران. موضوع حلقتنا اليوم هو صاحبة المشاريع في مجال الصناعات اليدوية، السيدة نارجس شايق.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأحيي زميلتي الأخت نداء، ونعود ونواصل الحديث حول شخصية السيدة نرجس شايق. نعم مستمعينا الكرام، تعد السيدة نرجس شايق المؤسسة لشركة أرانيك الفتية، ولدت عام 1982 وهي من محافظة شهار مهال وبختياري، حاصلة على البكالوريوس كخبيرة في السجاد وتصاميمه من جامعة مدينة شهر كرد، والماجستير في الصناعات اليدوية فرع البحوث في الفنون التقليدية من جامعة السورة بطهران. وفي العام 2009 انشغلت بالعمل كخبيرة بحوث في أكاديمية الفنون.
نعم، ترى السيدة نرجس شايق أن الناس يتميزون بحب ذاتي عميق للفن ومظاهر جماله، والصناعات اليدوية هي من أفضل مظاهر الفن، حيث يتم إنتاجها في بلدنا على يد الكثير من الفنانين، وما تزال هناك اليوم أعمال جميلة من مناطق البلد المختلفة نندهش لرؤيتها، خاصة في الظروف الحالية حيث إن الصناعات اليدوية وفي ظل اتساع الحياة الآلية يمكنها أن تسد الفراغ الناجم عن حاجة البشرية إلى ما تخلقه اليد وتمتد جذوره في التقاليد والموروثات.
وقد بدأت السيدة نرجس شايق بعد إكمالها لدورة الماجستير وبسبب رغبتها الشخصية أسفارا مع زوجها وأحدى صديقاتها إلى القرى والمناطق العشائرية في إيران، وكان دافعهم إلى ذلك اهتمامهم بمجال الصناعات اليدوية، وقد خطرت لهم في هذا المجال فكرة تأليف موسوعة في الصناعات اليدوية القروية العشائرية، حيث أدى ذلك إلى المزيد من الإقبال على أسفارهم ورحلاتهم، وتعرفوا خلال هذه الأسفار على 40 فرعا في الصناعات اليدوية كانت في طريقها إلى الانغراط.
نعم علياء، وقد اكتشفت السيدة شايق خلال رحلاتها فراغ الصناعات اليدوية القروية والعشائرية، ولذلك قررت في العام 2001 تأسيس شركة فتية بإمكانها التعريف بالصناعات اليدوية في مناطق إيران الريفية والعشائرية على شبكة الإنترنت مباشرة وبيعها، وبدأ فريق محترف من المتخصصين في هذا المجال، ومن خلال افتتاح شركة أرانيك حديثة التأسيس بالتعريف بالصناعات اليدوية الإيرانية الأصيلة وبيعها. ويعتبر موقع أرانيك الإلكتروني متجرا لشراء أنواع الصناعات اليدوية الفنية في البلد في الأقسام المختلفة، وتشمل المنمنمات والنقش على المعادن والفخار والمطرزات والكثير من الصناعات اليدوية.
تقول السيدة شايق مديرة الموقع التخصصي للتعريف بالصناعات اليدوية في إيران وبيعها أرانيك: في اليوم الذي عزمنا فيه على افتتاح هذا الموقع وبيع الصناعات اليدوية على الإنترنت سخر الجميع منا، ولكننا أثبتنا أن هذا العمل يمكن تحقيقه. وهي تضيف قائلة: نحن نعيش اليوم في عهد يسمى بما بعد الحداثة، حيث يعني في جانب منه الرجوع إلى التقاليد والموروثات وتوليفها مع العصر الحاضر والحديث. لقد وجهوا الناس إلى ما هو بكر، ومن الطريف أن الصناعات اليدوية القروية والعشائرية في إيران لها وجه حداثي وتنسجم اليوم مع الظاهر التقليدي لأذواق الناس. هذه الصناعات تتمتع بالكثير من الإمكانيات لعرضها في السوق، وعلينا أن نوفر لها الحركة والدورة المالية، ونحن نتعاون في الوقت الراهن مع 700 ورشة في عموم إيران، حيث يعمل في كل ورشة 5 أشخاص على الأقل، وهذا يعني توفر أكثر من 3500 فرصة عمل في المتوسط وبشكل غير مباشر. وتكمن أهمية هذا التوفير لفرص العمل في خلق الدخل للأشخاص في القرى والمناطق النائية، ولأن الصناعات اليدوية تمثل نشاطا ثقافيا معروفا في جميع أرجاء العالم وتعتبر مهارة للتطور في القطاع الاقتصادي، فقد اجتذبت العديد من النساء اللواتي ينشطن في هذا المجال.
نعم، وهكذا فقد حصلت مجموعة أرانيك على تجارب قيمة منذ عهد تأسيسها ودخلت الأسواق العالمية، وقد تلقى هذا الفريق رأس ماله من المستثمرين المحسنين في مدينة كاشان، وهو يبذل جهده من أجل أن يعمل على نشر الثقافة وخلق فرص العمل في البلد عبر توسيع نطاق عمله.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وقدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. تحدثنا حول شخصية السيدة نرجس شايق صاحبة مشاريع في مجال الصناعات اليدوية.
كل شكرنا لكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكاف والنون ربه فتاح. ونور وجهك بعد البعد ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاح. رحمن رحيم منان كريم سلام عليم.
هنا طهران.